العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثاني المخالف للمشهور هو للشيخ المفيد والسيد المرتضى، حيث قال بأنه يمكن تطهير النجاسات وإزالة الخبث بالماء المضاف، وهي مسألة إن تمت فبالتأكيد هي من المسائل المعاصرة التي نحتاج البحث فيها، لأن يوجد هكذا إشكال أو تساؤل أنه لماذا فقط الماء مطهر؟ الآن هاي المعقمات والمطهرات والغسول والكحول والإسبيرت أفضل من الماء بالتطهير، لماذا لا تكون هذه مطهرات فقط الماء؟ من هذا الكلام الذي يقال أنكم مثلا ما زلتم على الأفكار القديمة إلى آخره. فإذا مسألة فيها جنبة معاصرة يمكن أن نستفيد منها. قرأنا كلام سيد المرتضى في الدرس السابق حول ما تبناه، وقد تضمن عدة أدلة نستعرضها إن كان يتم شيء منها. وقد تضمن كلام سيد المرتضى قدس سره، قرأنا بالدرس السابق المتقدم، الاستدلال بوجوه. واحد، قوله تعالى وثيابك فطهر، وما هو تقريب الاستدلال؟ قال فإن التطهير يعني التنقية، والأمر فيها مطلق سواء كان بالماء أو بغيره. ما حددت، مطهر ثوبك بأي نحو كان، والتطهير بالماء المضاف يتحقق به العنوان. ومثله الاستدلال، نضيف له، هو استدل بهذه الآية لكن بعض المصادر أضافت، ومثله الاستدلال بقوله تعالى والرجز فهجر، بتقريب أن هجران الرجز عبارة عن إزالة العين أعم من كون الإزالة بالماء أو بغيره. نجازة والخبث رجز، مطلوب منك أن تزيلها بأي نحو إن كان، لم تشتر، أزل الخبث هذا. وفيه ألف إنه لا إطلاق للآية لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي ببيان أصل أنه عليك أن تطهر ثيابك، أما كيف وبأي نحو وبماذا ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، فإذا ليس فيها إطلاق حتى يتمسك به، أو بتعبير المحقق الحلي قدس الله نفسه قال لأنها دالة على وجوب التطهير، والبحث ليس فيه، لم التفقين عليه، بل في كيفية الإزالة، وهي لم تتعرض إلى هذه الجهة. هذا اللي بتعبيرنا اليوم نقول أن الآية ليست في مقام البيان. كثير من الأفكار الأصولية موجودة في أذهان السلف الصالح لكن قد لا يعبر عنها بنفس التعبير الذي نستعمله. فإذا ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، وعليه فلا ينعقد لها إطلاق حتى نتمسك به. هذا ألف. باء، على هذا التقريب تكفي الإزالة بأي نحو إن كان. لماذا إذن أيها سيد المرتضى تشترط أن يكون إما بالماء المطلق أو الماء المضاف؟ إذا المهم عندك وثيابك فطهر، إذن بأي نحو كان تطهير الثياب وإزالة النجاسة عنه يكفي بمقتضى الإطلاق اللي تفضلت به. لماذا إذن تشترط أن يكون بالماء المضاف؟ على هذا التقريب تكفي الإزالة بأي نحو كان، وهو لا يلتزم به، والمستدل وهو سيد المرتضى يوجب الغسل وإن كان بالمضاف. خذ لماذا هذا إذا كان مقتضى دليلك أوسع مما تقول به؟ وإذا خصصها، قد تقول وإذا خصصها بما دل على وجوب الغسل، قد تقول من أم الروايات قالت اغسله اغسله فلذلك هو قيد بماء مطلق. خذ هذا استدلال بالروايات وليس بالآية الشريفة، إذا هكذا تريد أن تتمم استدلالك. وإذا خصصها بما دل على وجوب الغسل من الروايات فهذا استدلال بتلك الروايات لا بالآية. فإذا مقتضى تقريبك أوسع مما تدعي، تقول ثيابك فطهر بأي نحو كان، لماذا تشترط أن يكون بالماء المطلق أو المضاف؟ جيم وأجاب جملة من الأصحاب بما ورد في الروايات. ورد في الروايات التفسيرية أن معناها فطهر ثيابك يعني فشمر ثيابك، وفي رواية أخرى فقصر ثيابك. فإذا ليس المعنى هو هذا التطهير من النجاسة والخبث حتى تستدل بهذه التقريبات. هذا الجواب الموجود في المصادر أيضا. لذلك قلنا جيم وأجاب جملة من الأصحاب بما ورد في الروايات أن معناها فشمر، والرواية موجودة في الكافي، وفي رواية أخرى فقصر. وروى العلامة أن المراد لا تلبسها على معصية، التطهير المعنوي، ولا على غدر، فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب. وهذا معنى صحيح موجود، هذا مطهرون نقيات ثيابهم، وهذا الشعر أيضا موجود، أنا ابن نقيات الجيوب، يعني مطهرات، هذا المعنى، المعنى المعنوي هذا موجود. فقالوا إذن فطهر ثيابك، هذا المعنى، هاي الكناية، هذا المعنى المعنوي، أن المطلوب أن تكون إنسان منزه عن العيوب، نقي الجيب، هكذا. فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب في لغة العرب من باب الكناية. قال صاحب الحدائق بناء على هذه التفاسير في الروايات، قال إذن واللفظ مجمل يحتاج إلى تعيين المراد منه، إلى التوقيف منهم عليهم السلام، ولا يجوز القطع على مراده سبحانه بدون ذلك. إذن الآية مجملة من هذه الجهة، يعني رواية تقول معناها فشمر، رواية تقول يعني فقصر، رواية تقول يعني كن منزه عن العيوب، والنتيجة أن الرواية مجملة، الآية مجملة، ولا يمكن الاستدلال بها، هذا كما في الحدائق. وفيه في هذا الجواب إن هذه المعاني من البطون التي لا تنافي ظاهر المعنى، وهذا ليس إجمالاً، وقد أجزنا استعمال اللفظ في أزيد من معنى. لا، هذه معاني متعددة يمكن نستعمل فيها، وهذه من بطون المعاني كما ترى، هذه من بطون المعاني، والبطون المعاني لا تنافي الظاهر، هي مرتبة من مراتب المعاني، والقرآن له 70 بطنا لا تنافي بين البطون، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا لا تنافي، محل الشاهد، لا تنافي بين حمل الآية على التطهير بمعنى تنقيتها من الخبث والنجاسات، وحملها على هذه المعاني اللي تفضلت بها، لا منافات، ممكن يحملها عليها جميعا. إذن هذا الدليل الأول لسيد المرتضى غير تام بهذه الردود اللي ذكرنا. اثنين، الإجماع، هكذا ادعى السيد المرتضى، قال مذهبنا، إنه من مذهبنا أن التطهير بالماء المضاف جائز، وهو ظاهر من عبارة السيد قدس سره حيث أضافه إلى مذهبنا، أضاف هذا الحكم. وفيه أننا نسأل عن هذا الإجماع أيها السيد المرتضى، هل هو على الصغرى، أي كفاية تطهير المتنجسات بالموائع المضافة؟ ما هو معقد هذا الإجماع؟ هل معقده على الصغرى، يعني أن الماء المضاف يزيل النجاسة والخباثة وتطهر به المتنجسات على هذا، أم أنه على الكبرى، أي قيام الإجماع على طهارة ما يشك في طهارته وإباحته؟ إذا أردنا نوسع الاستدلال، فمع الشك في النجاسة تكون القاعدة، قاعدة الطهارة، محكمة، كما أن شربه أو أكله جائز لقاعدة الحل. لعلك تريد الكبرى، ممكن تريد الصغرى، تقول أنه أليس نحن متفقون مجمعون على قاعدة الطهارة، وأنه إذا شككنا بطهارة شيء فالأصل طهارته ونتمس، وهكذا تقولون، جيد، فإذا هذا المتنجس غسلناه بالماء المضاف يصبح مشكوك الطهارة، لأن أنا أقول مطهر، أنتم لا تقولون غير مطهر، فالنتيجة يحصل شك في الطهارة، نجري قاعدة الطهارة. فإجماعه، نسأل السيد المرتضى، إجماعك على الصغرى أم إجماعك على الكبرى؟ أي كبرى؟ باعتبار أنه إذا شككنا في طهارة المتنجس بعد أن غسلناه بالماء المضاف، هو أصبح مجرى لقاعدة الطهارة، ونحن مجمعون على جريان قاعدة الطهارة في المتنجس المشكوك. إذن محل الإجماع سيد مرتضى ونجيب عليه. أقول أما على الأول يعني على الصغرى إذا كان إجماعك ففيه أنه لم يوافقه أحد، ما سمعنا أحد يقول يمكن التطهير بالماء المضاد إلا ما حكاه المحقق في المعتبر عن الشيخ المفيد، كما قلنا أن هذا القول هو للشيخ المفيد وسيد المرتضى. أي إجماع هذا؟ ما علمنا أن أحدا يقول به. قال العلامة قدس سره: وأما الإجماع للدعاء سيد المرتضى فلو قيل أنه على خلاف دعواه أمكن. لا لا، يمكن أن ندعي أن الإجماع على خلافه، الإجماع على عدم جواز التطهير بالماء المضاف إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء، إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه إلا الشيخ المفيد كما قلنا بحسب المحقق الحلي نقل عن بعض مؤلفات الشيخ المفيد. إذن إذا كان بناءك أيها سيد مرتضى الإجماع على الصغرى ما وجدنا أحدا يقول بهذا يوافقك به إلا الشيخ المفيد. وأما على الثاني إذا بناءك إجماع على الكبرى، ونعني التمسك بقاعدة الطهارة عند الشك فيها باعتبار عدم وجود دليل على بقاء النجاسة بعد إزالتها بالمضاف، يمكن هكذا تريد أن تقول، ففيه أن الخاصم يدعي وجود الدليل على عدم صحة التطهير إلا بالماء المطلق، فلا مجال لإجراء القاعدة. وأنت تقول شو وقت تجريها قاعدة طهارة غير عند الشك؟ المقابل عند دليل ودليل على أن الماء المضاف لا يطهر، فلا موضوع لإجراء قاعدة الطهارة أصلا، لأن لسنا في شك، نحن عندنا الدليل على أن المضاف مضافا. هذا يعني بدون ترقيم ألف وباحت لا تكثر علينا، مضافا إلى وثاني ما قلناه من عدم جريان قاعدة الطهارة في المقام، هذا في الدرس السابق، لعدم المقتضي فيها لشمول الأفراد المسبوقة بالعلم بالنجاسة. قلنا هذا ليس مورد لجريان قاعدة الطهارة، الأفراد المسبوقة بالعلم بالنجاسة وشككنا هل طهرت أم لا ليس مجرى لقاعدة الطهارة، كما أن ذكرنا بالدروس السابقة، كما أن الأطراف المشكوكة إذا كانت أطرافا في علم إجمالي منجس أيضا لا تقول هذه مشكوك وأجري بها قاعدة الطهارة، هذا ليس موردا لجريان قاعدة الطهارة. فمقتضي لإجراء قاعدة الطهارة في مثل هذه الموارد غير موجود، فإذا أصلا ما تجري قاعدة الطهارة في مثل هذا المورد. إذن إذا كان إجماعك على الصغرى فعلمنا أنه ليس تام، وإن كان على الكبرى فكذلك بهذين الوجهين. لأن إذا اكتفينا بالوجه ألف خل المقابل يقول لك إذا أنت تقول عندي دليل على عدم المطهر، يعني عندي دليل على المطهر يا سيد المرتضى، ما ينفع الرد فقط ألف، فلا بد أن الرد باء بأنه ليس المورد موردا لجريان قاعدة الطهارة. والظاهر أن سيد المرتضى يريد بالإجماع ما تكرر منه قدس سره في موارد عديدة من كونه على الكبرى، ما كان يتعب نفسه في استقصاء وتتبع آراء الفقهاء الذين سبقوه فيحصل الإجماع على ذلك، لا، يقول هو مقتضى القاعدة هذا، احنا متفقين فقهاء على جريان قاعدة الطهارة في الموارد المشكوكة، والآن هذا المتنجس الغسلناه بالماء المضاف تقول نشك في حصول الطهارة بالماء المضاف، هذا نجري قاعدة الطهارة، يعني لابد أن تجمعوا على ذلك لأنكم أنتم ملتزمون بجريان قاعدة الطهارة. هذا كثير من الإجماعات التي يدعي سيد المرتضى هي ليست إجماعات جاءت بالاستقصاء والتتبع والاستقراء، وإنما مبنية على كون الأصل أو القاعدة الجارية في المقام هي أصل وقاعدة متفق عليها لدى الفقهاء ومجمع عليها، فلا بد أن تكون مخرجاتها كما يقال اليوم متفق عليها، لأن احنا أصلا مدخلات متفقين عليها. فهذا يبدو يريد هنا في هذا المورد وفي كثير. من كونه على الكبرى، أي أن ما اختاره من الحكم موافق للقاعدة أو الأصل الذي يبني عليه المشهور ثم يطبقه في المقام. وأي قاعدة وأصل في المقام؟ القاعدة قاعدة الطهارة، والأصل أصل البراءة. أيضا أنتم مجمعون على أنه لا شككنا في وجوب شيء أو اشتراط شيء، تقول نجري في أصل البراءة. هنا نشك، هل إطلاق الماء شرط في التطهير بالماء لولا؟ شكنا في هذا، هل الإطلاق شرط أم لا؟ كل ما يصدق عليه الماء سواء كان مطلق أو مضاف يجوز التطهير به مثلا. فلذلك هذا هو اتفاقه. فإذا قلنا هذا هو، أي أشرح ما معنى الأصل والقاعدة، أي التمسك بقاعدة الطهارة عند الشك فيها، أو أصل البراءة عند الشك في القيد الزائد وهو إطلاق الماء. نشك هنا، هل أن الإطلاق مطلوب؟ هل هو قيد؟ هل هو شرط؟ إلى آخره. ما كلها كأصل الوجوب، كما لو كان الشك في أصل الوجوب تجري فيها أصالة البراءة. هذا المعنى دافع به المحقق الحلي قدس سره عن سيد المرتضى، قال نقله في مختلف الشيعة وفي الحدائق الناظرة، قال المحقق قدس سره: وأما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك الحكم بجواز إزالة النجاسة بالماء المضاف إلى المذهب، وقال من مذهبنا هذا، رغم أنه لم نجد أحد يوافقه فيه، لأنه من أصلنا من أصولنا الملتزمين بها العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل. دليل العقل براءة العقلية، عدنا إجماع على جريان البراءة ما لم يثبت الناقل. إذا ورد الدليل انتهى، لا مجال للتمسك بالأصل. لكن لم يثبت الناقل، لا يوجد دليل على اشتراط أن يكون الماء ماء مطلقا. قال لأنه من أصلنا العمل بدليل العقل هو البراءة ما لم يثبت الناقل، دليل شرعي يلزمنا بأن يكون الماء مطلقا. قال وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها، ما عندنا دليل على الوجوب، ونحن نعلم إلى آخره، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة، بل ربما كان غير الماء أبلغ، فحكمنا حينئذ أو فحكمنا حينئذ بدليل العاقل وهو أصالة البراءة. هذا إذن يبدو أن تفسير الإجماع الذي ادعاه سيد المرتضى أنه مو على الكبرى، بأنه هذا خو مشكوك، إذا غسلنا بالماء المضاف نجري قاعدة الطهارة، نشك بشرطية إطلاق الماء الذي تتحقق به الطهارة، ننفيه بأصالة البراءة من أي حكم إلزامي. قال الشيخ الأنصاري تعليقا على هذا الكلام: ولولا هذا التوجيه، توجيه من المحقق الحلي لأقرب عهدا طبعا بسيد المرتضى، ولعله أكثر وضوح عند مراد سيد المرتضى، قال ولولا هذا التوجيه من المحقق الحلي لإجماع سيد المرتضى لظننا موافقة بعض من تقدم عليه ما في المسألة على الشيخ المفيد سيد المرتضى. لأن لما يدعي سيد المرتضى الإجماع هو أقرب عهدا إلى الفقهاء المتقدمين، فلابد أن دعواه ما جاي من فراغ، لابد أنه اطلع على أقوال القدماء. فلولا هذا التوجيه الذي أسعفنا به المحقق الحلي لاعتقدنا بأن سيد المرتضى هذه دعواه ليست من فراغ، معناه هو وصلت إليه كتب القدماء وقرأ فتواهم في ذلك وادعى الإجماع. ولولا هذا التوجيه من المحقق لإجماع سيد المرتضى لظننا موافقة بعض من تقدم عليه ما في المسألة. إذن هذا الوجه الثاني، الدليل الثاني سيد المرتضى هو الإجماع، غير تام. ثالثا الوجه الثالث لسيد المرتضى، قال إن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل. وشنو المطلوب؟ أو بتعبير آخر يقول هو التطهير، هو قبل الشريعة التطهير والتنقية والتنظيف والنظافة، هاي معاني يفهمها العرف قبل الشرع، وهي إزالة ما علق بالأشياء من النجاسة حتى ترجع إلى حالها. هذا أول ما بدأنا المبحث وشرحنا معنى الطهارة والنجاسة عرفا ولغة وشرعا، هذا قدمناه وقلنا أن الشرع ما أتى بمصطلح جديد في النظافة، إنما التي يفهمها العرف. والعرف ماذا يفهمون؟ يعني في شيء إذا تلوث بنجاسة لما تزيل النجاسة عنه يرجع إلى نقاوته وطهارته الأصلية. قال هذا هو المعنى العرفي، والشرع لم يزد عليه. وهذا معنى التطهير، إن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل. هذا العرف يفهم قبل الشرع، والشرع ما تغير منه شيء. قال هاي مقدمة أولى، والإزالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلك تحصل بالمضاف وسائر المائعات. خلاص أسوي إزالة النجاسة بالمعقم بالسبيرت وبالكحول بأمور أخرى مثلا بماء الورد مثلا إلى آخره، ما المانع من ذلك ما دامت النقاوة تتحقق بذلك. وفيه أنه أول الكلام، لأن تطهير الأشياء لا بد فيه من الغسل ولا يكفي فيه مجرد إزالة عين النجاسة. من أين جئت بهذه الدعوة؟ بدليل أنه الشيء المتنجس حتى لو أزيلت عنه النجاسة مثلا بأي نحو كان يبقى متنجسا إلى أن نغسله بالماء. مجرد زوال النجاسة ما صارت بنجاسة، وإجى الداجن وأكلها مثلا ونقي الجسم شنو يطهر؟ هل الروايات تدل على أنه طهر بمجرد زوال النجاسة؟ لا بد من أن يحصل له تطهير وغسل بالماء. إذن هذا أول كلام، المقدمة الأولى اللي تفضلت بها هي أول كلام، لا ما متفقين عليها. فإذا لاقى شيء نجاسة فإنه يبقى محكوما بالنجاسة، هذا الذي نقول أن الحدوث كاف للبقاء. مرة لابد حدوثا وبقاء حتى يبقى العنوان متلبس، ومرة لا، الحدوث يكفي لبقاء العنوان ما يحتاج إلى بقاء. هذا منه أي أن الحدوث سبب لبقاء الحكم وإن أزيلت عنه العين، ولا يطهر إلا بالتطهير. هذا تستطيع أن تقول ألف نستمر باء كأنه، لكن احنا جعلنا قلنا واحد. ولو كانت الإزالة كافية لما وجب الغسل أصلا، ولكفى تحقق الإزالة بأي نحو كان كالتمسح أو الفرك ونحو ذلك. وهذا خلاف الفرض، لأن السيد قدس سره يرى وجوب الغسل وإن كان بالمضاف. هذا الرد الثاني باء، إذا كان المطلوب مطلق إزالة النجاسة بأي نحو كان، خو لماذا تشترط غسل المتنجسات وإن كان بالمضاف؟ وإذن يكفي أن يمسح ذكره بالحائط بعد البول ويطهر، هم زالت النجاسة. أو مني يبس على الثوب ثم يفركه فيزول المني، يطهر الثوب. إذا كان الغرض أن التطهير يتحقق بإزالة النجاسة، لماذا تشترط الغسل إما بالمطلق أو المضاف والإزالة بأي نحو كان؟ فإذا هذا نقض عليه قدس سره، وكأن المقدمة الأولى ليست تامة. الوجه الرابع أقول لنا يا من الأخير أيها السيد المرتضى، هذا كل كلام أشبه بالاستحسانات، هذه ائتنا بدليل من الشارع. أي نعم، وصلنا إلى الرابع. قال الرابع، الروايات الكثيرة الدالة على تطهير المتنجسات بالغسل من دون تقييده بالماء، فنتمسك بإطلاق الغسل المتحقق بغير الماء. هنا الحج خلنا نتناقش على هاي، كون عندنا روايات ما حددت تغسله بالماء، قال تغسله إذا أصابه البول اغسله خلص. فإذا أي شيء يمكن أن يتحقق به عنوان الغسل يكفي للتطهير، هذا هو صح. مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين. أكو كلام عن الماء؟ لا يوجد. وصحيحة هذا في البول، خذ شيء آخر من النجاسات. وصحيحته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه. ليس فيها ذكر للماء، المهم تحقق الغسل. والروايات الكثيرة المصرحة، طبعا فإن قلت بالتأكيد سيتناوشنا المشهور من كل حدب وصوب، يقول نعم هذه روايات موجودة، لكن في مقابلها روايات قيدت الغسل بالماء، فهذه ستكون مقيدة لهذه المطلقات. هذه مطلقات صحيح موجودة عندنا، لكن مقابلها مطلق مقيدات قيدت الغسل أن يكون بالماء، فتلك المقيدات تقيد هذا الإطلاق. فلذلك قلنا والرواية في تقريب كلام سيد مرتضى، والروايات الكثيرة المصرحة بأن الغسل يكون بالماء لا تقيدها. فعلى ماذا تحملها؟ لأن الماء أحد الأفراد، وذكره من باب كونه المتعارف والمتوفر غالبا ويسر الحصول عليه. هاي من هالباب قال الإمام اغسله بالماء، لأنه هو المتعارف يومئذ أن يكون الغسل بالماء، لأن ما هو المتوفر وسهل الحصول عليه. كيف أقول لك اغسله بالخل؟ وين هو الخل يحصل؟ هو إدامهم الخل إذا حصله ويا الخبز. كيف أقول لك بزيت الزيتون أزل النجاسة؟ كيف أقول لك بالنفط بالبنزين؟ فالماء هو المتوفر، أقول لك اغسله بالماء. فهي لا تقيدها، لا لا. كما لو قال المولى أكرم عالما مثلا، ثم قال أكرم العلماء وقال أكرم زيدا، خذ زيدا باعتبار أحد أفراد العالم العلماء، هذا لا يعني تقييد العلماء، لا لا، من باب ذكر أحد الأفراد. فإذن هذه الروايات الكثيرة الآن بدأ إذن صراع جدال بين أهل هذا القول وبين المشهور، يعني صار المشهور يحمل المطلقات على المقيدات، والسيد المرتضى والشيخ المفيد يقولون لا، نحن ماكو حاجة نحملها على هذا، وإنما نقول أن ذكر الماء ليس من باب التقييد، وإنما لأنه الفرد المتوفر خارجا المتعارف الغسل به السهل الحصول عليه ذكر من باب ذكر أحد الأفراد، وهذا لا يقيد المطلق. فإذن أي من الحملين؟ حينئذ أصبحنا الآن في مفترق طريق، ولعلها هي النقطة الجوهرية في هذا البحث، إذا استطعنا أن نخرج منها بنتيجة راح تنحل عندنا مشكلة هل يمكن تطهير النجاسات اليوم بهذه المعقمات والغسول والمطهرات اللي تسمى عرف المطهرات، ما يحتاج أن أضيف شيئا إلى فهم العرف، هو يسميها مطهرات ويسميها غسول ويسميها غسول موجودة. فإذن هل توجد أولوية لأحد الحملين على هذا أم على هذا؟ السيد المرتضى الشيخ المفيد متمسك بأنه هذا من باب ذكر أحد الأفراد فلا يقيد المطلقات لهذه المرجحات التي ذكرناها، بينما المشهور يقول لا، هذه مطلقات موجودة نعم، لكن توجد مقيدات نقيدها. نسمع إلى المشهور باعتبار احنا تتذكرون هذا المطلب تناولناه لما ناقشنا أدلة المشهور، ناقشنا مقيداته، والآن أيضا رجعنا لما نناقش السيد المرتضى علينا أن نستمع إلى المشهور. أيها المشهور تفضل، ما عندك من مقيدات لكلام السيد المرتضى؟ وقد قرب المشهور تقييد المطلقات بالماء بعدة تقريبات تقدمت في الاستدلال على قولهم مع مناقشتها، لذلك سوف لا نسهب إلا إذا أردنا نضيف شيء جديد، وإلا المفروض أننا ناقشنا هل هذا التقييد تام أم لا تقدم. ماذا عندك يا المشهور من أفكار عن تقييد هذه المطلقات؟ لأن نحن في الوجه الرابع الآن سيد مرتضى يقول أنا أتمسك بالمطلقات، نعم عندي مقيدات تقول بالماء، هذا من باب الفرد المتوفر السهل الحصول عليه المتعارف، هذا ليس قيدا. ألف من وجوه التقييد اللي ذكرها المشهور قول الشهيد في الذكرى، قال لأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء. خلاص باب مغلق أمامك أيها السيد مرتضى، أنت مو تقول اغسلها حتى لو ما ذكرت بالماء، لا لا حتى مطلقاتك، هو الغسل حقيقة شرعية في الغسل بالماء، لا يوجد أي احتمال آخر. وقول صاحب الحدائق الغسل حقيقة، حقيقة ممكن بأي نقرأها في استعمال الماء، وبعض أطلق لفظ الحقيقة يعني أنها حقيقة لغوية حتى قبل الشرعية، وبعض قيدها بالشرعية قال حقيقة شرعية في الغسل بالماء. قال والمطلقون الذين أطلقوا قالوا الغسل حقيقة في الغسل بالماء، في التطهير بالماء لا يوجد شيء آخر. والمطلقون احتجوا لذلك بسبقه إلى الذهن وتبادره عند الإطلاق. مو أنتم تقولون هكذا في مباحث الحقيقة، أن اللفظ يعرف إن كان حقيقة أو مجاز بتبادر علامات الحقيقة، التبادر وسبقه إلى الذهن ومن هذا. خلاص الآن قل غسل ماذا ينصرف إلى ذهنك وماذا يتبادر؟ غسل بالماء، فإذا هو حقيقة في الغسل في الماء. والمطلقون اللي أطلقوا ماذا؟ أطلقوا أن الغسل حقيقة ولم يقولوا حقيقة شرعية. والمطلقون احتجوا لذلك بسبقه إلى الذهن وتبادره عند الإطلاق، كما يعلم مراد الآمر بقوله اسقني. لو قال المولى اسقني ماذا ينصرف ذهنك وماذا يتبادر؟ شو تجيب له؟ خلاص ماي. إذن هذا هو فلفظ الغسل، هذا انتهى كلام الحدائق، تعليق وبيان مني. فلفظ الغسل مختص وضعا بالغسل بالماء ولا يشمل الغسل بالمضاف. خلص هذا إذن الجواب الأول، وهذا أرقى كما يقال، يعني ذاهب كلش 180 درجة عما يريد أن يقوله سيد المرتضى، وفيه أن العرف لا يساعد على هذه الدعوة، فإنه يستعمل لفظ الغسل في بعض السوائل المنظفة بلا تجوز. لا لا هذا العرف سهل، أقول له من أغسل بالسبيرت يسمى غسل؟ يقول لك يسمى غسل، مثلا فد مرتبة من نقاوة ماء الورد اللي مبي يعني فد أشياء كذا شيء يسمى غسل وهكذا. لا قال ما يساعد العرف على هذا، أن غسل حقيقة في الغسل في الماء فقط لا وبلا تجوز. إذن هو فيه أن العرف لا يساعد على هذه الدعوة، فإنه يستعمل لفظ الغسل في بعض السوائل المنظفة بلا تجوز، بل ورد في النصوص الغسل بالتراب، قرأناه هو هذا لما كنا نناقش قول المشهور الإمام بالنص يقول اغسله بالتراب. لماذا يستعمل؟ قال لأنه يتحقق النظافة به، اغسله بالتراب. وهنا أيضا معنى يعني يمكن أن نتناوشه من بعيد بحسب المصطلح القرآني، هكذا انقدح في الذهن في قضية الوضوء وغسل الجنابة. الإمام عليه السلام يقول بكفاية الإدهان والتدهين، موجودة هذه الروايات في غسل الجنابة والوضوء. زين خوف المطلوب في غسل الجنابة والوضوء ماذا؟ الغسل واستعمال الدهن وهو الإدهان. الإمام طبق الوضوء وغسل الجنابة عليه، فإذا استعمال الماء المضاف يطلق عليه غسل لأنه إدهان، والإمام سمى الإدهان غسلا واكتفى به. فهذا معنى انقدح. هذا قلت فيه، هاي في مناقشة المشهور لكني لم أتناولها هناك، لما ناقشت المشهور أضفت ويمكن تأييد ذلك على أن الغسل أعم من الماء المطلق، بما دل على كفاية الإدهان في غسل الجنابة والوضوء، وهو يعني أن التدهين وهو استعمال الدهن على الجلد يعد غسلا، كموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منهما أجزاء من الدهن الذي يبل الجسد. وموثقة زرارة في غسل الجنابة عن أبي جعفر قال عليه السلام: إنما يكفيك مثل الدهن. خلاص. فإذن بهالتقريب قلنا بمرتبة من مراتب التفكير، إذن الإمام عليه السلام هو المطلوب ماذا في غسل الجنابة والوضوء؟ الغسل، مو أغسله من تيم منه. والإمام سمى الإدهان غسلا بهذه الروايات، والإدهان ما هو؟ استعمال الدهن، فاستعمال الدهن غسل بمقتضى هذه المقدمات. هذا شيء ذكرته هناك وأحببت إضافته هنا. إذن الآن نحن في الرد الأول، وهو أن الغسل حقيقة في الماء. إما حقيقة لغوية كما أطلق بعض الأصحاب، أو حقيقة شرعية كما سمعنا من الشهيد في الذكرى. وفيه قلنا أن العرف لا يساعد على هذه الدعوة بالتفاصيل اللي ذكرناها كما تقدم، صفحة 427. ويكفي في ردها، رد هذه الدعوة، قول صاحب الجواهر قدس سره، وهو من أساطين المشهور الملتزمين بمقالة المشهور، قال عن هذه الدعوة، قال: لكنه في غاية البعد، أنه حق رد على الذكرى، على الشهيد في الذكرى، قال: كدعوى الحقيقة اللغوية، دعوى الحقيقة الشرعية كدعوى الحقيقة اللغوية غاية البعد. وهذا من أساطين المشهور الذي لا يقول بمطهرية المضاد. لماذا يا صاحب الجار؟ قال: لصدق العرف على الغسل مثلا بماء الورد أنه غسل حقيقة وعدم صحة السلب. خلاص، وهذه علامات الحقيقة. فهذا رد إذن يكفينا من أساطين المشهور على هذه الدعوة. إذن هذه الرد ألف الذي ذهب به بعيدا الشهيد في الذكرى وبعض الأصحاب، شوفونا رد آخر، ها باء كأنه صار تنزل. جيد، الغسل ليس حقيقة في الغسل بالماء، لكنه ينصرف إلى الماء وينصرف عن غير الماء المطلق فيتعين به، هو ليس حقيقة فيه، اتفقنا، تنزل شوية، لكنه ينصرف إذا قيل اغسل يعني بالماء. فإذن هذا هو باء، انصراف الغسل إلى كونه بالماء لغلبته وندرة الغسل بغير الماء. وأجيبه، واضح الجواب، بأن كثرة الأفراد وكون الفرد الآخر نادر لا تقيد المطلق لصدق الاسم حقيقة على الأفراد القليلة، فالإزالة بالإسبرتو والنفط غسل عرفا. والآن سمعنا اعتراف صاحب الجواهر بذلك، قال: يسمى غسل عرفان ولا يمكن صحة السلب عنه. فإذن هذا نعترف معكم أن الغسل بالمضاف نادر، لكن هذا لا يخرجه من الإطلاق، كونه نادرا لا يخرجه من الإطلاق. أو قل بتعبير آخر: انصراف لفظ الغسل إلى الماء لأنه الأكثر تعارفا، هذا لا يقيد المطلق ويصرفه عما سواه، فاحتاج ولا تعديل المشهور، تقدموا خطوة. لذلك قلت: وربما عدل هذا الوجه. إذن بهذا المقدار عرفوا، وهكذا طبعا كيف يتعمق الفقه والأصول، مو فقط يتعمق، يتعملق أيضا بهذه التجارب وهذه النقاشات. فإذن عدلوا هذا الجواب لأن رأوه غير كافيا، هذا لا يخرج الفرد النادر. وربما عدل هذا الواجه إلى كون الغسل منصرفا عن غير الماء المطلق. الآن صار بها باب جواب، مرة تقول لي منصرف إلى الماء المطلق، والانصراف إلى الفرد الغالب والمتعارف لا يخرج الفرد النادر، لكن الآن لا، أصبحت في مرحلة كأنه استظهار كما سمينا، أن لفظ الغسل منصرف عن الماء غير المطلق، الماء المضاف، فإذا لا يشمله وخارج عنه بالظهور. وربما عدل هذا الوجه إلى كون الغسل منصرفا عن غير الماء المطلق فلا يشمله إطلاق أصلا. بل هذا الكلام للجواهر، قال بل قد يقال إن في بعض المائعات لا يعد الإزالة بها غسلا لغة وعرفا وشرعا. إذن منصرف عنه، لا يسمى الغسل بالخل غسلا، يسمى الغسل بالحليب غسلا، يسمى الغسل بزيت الزيتون غسلا، لا لا، العرف واللغة والشرع منصرف عن هذا. إذا منصرف عنه خلاص، إذن الإطلاق لا يشمله، لأن معنى ليس ظاهرا فيه، معنى ظهوره لا يشمله، إذن هو خارج عنه. هذا إذن دعوة صاحب جر، قلنا لاحظ صار تعديل بالجواب، صار تقدم. بل قد يقال إن في بعض المائعات لا يعد الإزالة بها غسلا لغة وعرفا وشرعا، والفرض أن دعوى المرتضى عامة في سائر المائعات. المفروض أنك تقول كل مائعات، هو بعض المائعات لا يعد الغسل بها غسلا أبدا. سيد الشهيد الصدر له وجه أشبه بأنه بيان لهذا السطر من صاحب الجواهر قدس سره، ذلك هكذا نظرت إليه. وقال السيد الشهيد الصدر قدس سره في بيانه، حسب ما أدعي أنه بيان لهذا السطر من صاحب الجواهر، قال والوجه في هذا الانصراف، لماذا لفظ الغسل منصرف عن الماء المضاف؟ هو أن الأوامر الواردة في مقام الأمر بالغسل ليس المنساق منها الأمر تعبدا بالغسل، تقدم منه أكثر من مرة هذا، لا لا، إنما هو إرشاد لكيفية التنظيف، وإنما المتفاهم منها عرفا الأمر بالغسل بما هو تنقية وتنظيف. ما المراد بالغسل لما يقول ما نغسله؟ يريد منه حصول حالة النظافة والنقاوة. جيد، هاي خطوة متفقين عليها. قال والمركوز في ذهن العرف أن الماء الذي ينقى به وينظف الشيء بغسله فيه إنما هو المطلق، وأن المضافة كسائر الأشياء الأخرى مما ينقى منه وليس مما ينقى به. فرق دقيق. جيد، سيشي صدوة اللبان مما ينقى منه وليس مما ينقى به، الخال احنا نغسل الثياب من الخل ومن العصير ومن اللبن، مو نغسل الثياب به، فالماء المطلق هو الذي ينقي. اعيد اذن صياغة جوابي قدس سره، ان الاوامر بالغسل وما هو الغرض منها، هو مو حكم تكليفي، هو حكم ارشادي لكيفية استعادة نظافة هذا المتنجس ونقاوته، فاذن المطلوب منها ماذا؟ تحصيل حالة النقاوة والنظافة، فلا بد أن تكون بما ينظف به وبما ينقى به وهو الماء المطلق، أما الماء المضاف فهو مما ينقى منه وليس مما ينقى به. قال وأن الماء المضاف مما ينقى منه لا مما ينقى به. قال وهذا الارتكاز بنفسه، هذا الارتكاز العرفي يكون قرينة وملاكا لانصراف الأمر بالغسل الوارد في مقام التنقية والتنظيف إلى الغسل بالماء المطلق. قال هذا الذي قيد روايات اغسله، مو تقولوا لأن الغسل بالماء المطلق هو الفرد الأكثر متعارف، لا، هذا لا يقيد ولا يخرج الفرد النادر. قال إن المقيد لهذه المطلقات اغسله هو هذا الارتكاز العرفي، الارتكاز العرفي على أن المراد بالغسل والتنقية والتنظيف، ولا يحصل التنقية والتنظيف إلا بالماء المطلق لا الماء المضاف. أقول غاية هذا الجواب تضييق دعوى السيد المرتضى وليس نفيها، فهو أخص من المدعى. كلامك دقيق أيها الشهيد الصدر ومن قبلك صاحب الجواهر، لكن هذا غايتها أن ليس كل المائعات المضافة مما تطهر، أخرج اللبن، نعم، أخرج الخل، أخرج زيت الزيتون، أخرج العصير، لكن خذ تنقية بالكحول يحصل به التنظيف والنقاوة، التنقية بالسبيرتو يحصل به التنقية والنظافة، فغاية ردكم هذا هو تضييق دعوى المرتضى، أن أي سيد المرتضى ليس كل ماء مضاف يمكن الغسل به، وإنما خصوص المائعات المضافة التي يتحقق بها معنى الغسل وهو النقاوة والتنظيف. هذا لا ينفي دعوة، بالعكس يؤكد دعوة السيد المرتضى لكن يضيق نطاقها. هذا جوابكم يا صاحب الجواهر والشهيد الصادر. فهو أخص من المدعى. إذن المدعى تردون تنفون قول السيد المرتضى جملة وتفصيلا وتقول لا يجوز التطهير بالماء المضاف، لا أسى بدعواكم هذا ثبت أنه يمكن إذا كان مما ينقى به. فهو أخص من المدعى لأنه مختص بمورده، وهي السوائل التي لا يرى العرف تحقق الغسل الموجب للتنظيف بها كالخل والزيت واللبن والعصائر مثلا. هذا صحيح وياكم جوابكم. ولا يشمل بعض المائعات التي يتحقق بها الغسل عرفا لتحقق التنقية والتنظيف بها كالسبيرت والمعقمات ومياه العيون المعدنية كما في حمام العليل في الموصل مثلا. مياه المعدنية ماء مضافة لان تسموها ماء النفط وتسموها ماء الكبريت، ومع ذلك المعروف يرى الغسل يتحقق بها. فإذا هذا الجواب على لطافته ودقته إلا أنه لا يصلح ردا على السيد المرتضى. نعم ويضيق دعوة، وبالعكس يمكن أن ندعي أنه معنى يؤيد كلام السيد المرتضى، لكن في خصوص المائعات التي يحصل بها التنقية. بس احنا على كل تبرعنا بالجواب عن السيد المرتضى قبل لا أن نسمع جوابه هو، لأن هاي الإشكالات من المشهور موجودة أمام السيد المرتضى. فإن شاء الله بالدرس المقبل نسمع جواب السيد المرتضى على مثل هذا الإشكال الذي ذكره المشهور بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أحسن الله إليك.